من إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.357 لبنان الحر. ينتهي أسبوع مجنون بكل المعاني، سياسياً، أمنياً، مالياً واقتصادياً. فلتان في الشوارع ومظاهر مسلحة وإطلاق نار، مواجهات سياسية من العيار الثقيل بين رئيس الجمهورية الذي دعا الرئيس المكلف إلى التشكيل أو الاعتذار، فأتاه الرد من الرئيس سعد الحريري بضرورة التوقيع على مراسيم التشكيل أو الاستقالة، إفساحا في المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة. أسبوع مجنون تجاوز فيه سعر صرف الدولار عتبة 15,000 ليرة، وقفزت صفيحة البنزين إلى 40,000 ليرة، وتفلتت الأسعار في الأسواق على كل المستويات، فعادت الناس إلى الشارع. في المقابل حصل تطور مفاجئ بعد الاستدعاء التلفزيوني من رئيس الجمهورية للرئيس المكلف، فزار الرئيس الحريري قصر بعبدة بعد قطيعة لأكثر من شهر، وحصل لقاء ل52 دقيقة مع وعد بلقاء ثان الاثنين. وما بين اللقاءين كلام عالي النبرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي دعا إلى حكومة تكنو سياسية، معتبرا أن حكومة الاختصاصيين لن تتمكن من المواجهة، وإلا فليتم تعويم حكومة الرئيس حسان دياب، كما لوح تكرارا بالحرب الأهلية وبإجراءات أحادية الجانب في حال استمرت ظاهرة قطع الطرق. أي تفسيرات لكلام نصر الله؟ وهل حصل خرق في الجدار المسدود حكوميا، أم أن لقاء بعبدة كان لتهدئة الأجواء ليس أكثر، ما سمح بانخفاض ملحوظ بسعر صرف الدولار؟ وهل يحمل الاثنين انفراجا أكبر حكوميا، أم يكون اللقاء الأخير ما قبل الانفجار الكبير والشامل؟ وهل لقاء بعبدة المفاجئ تم بمساعي محض داخلية، أم نتيجة التدخل الروسي المباشر مع حزب الله؟ وهل التطورات في المنطقة توحي بالانفراجات أم بالانفجارات، كما حصل مع الهجوم الحوثي العنيف على مواقع لأرامكو السعودية، ما قد ينعكس تفجيرا في الداخل اللبناني؟ وبالعودة إلى سعر الدولار، لفتت أيضا زيارة حاكم مصرف لبنان إلى القصر الجمهوري والحديث عن منصة رسمية للصيرفة تتولاها المصارف، وعن احتمال لتدخل مصرف لبنان في السوق لامتصاص السيولة عندما تدعو الحاجة. فهل يتم استهلاك الاحتياطي الإلزامي بعد التهديد المباشر من السيد حسن نصر الله لحاكم المركزي رياض سلامة؟ يسرني في حلقة اليوم من استجواب أن أستضيف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، على أن نكون لاحقا في اتصال مع الكاتب والمحلل المالي والاقتصادي أنطوان فرح. اسمحوا لي بهالأثناء رحب بالنائب قاسم هاشم يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير دكتور قاسم.
صباح الخير إليكم مستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. دكتور قاسم، بآخر إطلالي لإلي مع حضرتك قبل كم شهر كمان كنا ناطرين أنه تتشكل حكومة نهار التنين، وحضرتك توقعت إيه تتشكل حكومة جديدة خلال أيام وما زبطت، اعتذر بوقتها مصطفى أديب. شو الوضع اليوم؟ رايحين باتجاه تشكيل حكومة قبل آخر أذار الحالي كما يقول البعض، أم ما في دخان أبيض بالأفق الداخلي والإقليمي؟
خلينا دائما تكررها، تعودنا يعني نحن وياكي نكون متفائلين بكل هالضبابية. يعني اليوم الجو قدامنا مبين فيه ضباب وبعد فيه غيوم، فإن شاء الله بتنقشع على أمل. طبعا صرنا كلنا عايشين على أمل ما تحمله يحمله الغد تحمله الأيام. المهم اليوم أنه تستمر الأجواء الإيجابية، ولو كيف ما كانت عليها،
بس ما تكون أجواء إيجابية كاذبة يعني، أو إذا بدك بس لشراء الوقت.
لا، بعتقد أنه وصلنا لمحل ما عاد في مجال للتغطية ولا للمواربة ولا للتشاطر ولا للتزاكي. بعد كل اللي عم يحصل، صحيح يوم الخميس كان لقاء لم ينتج حكومة، لكنه خفف من التوتر العالي والسقف المرتفع اللي ما شاهدنا له مثيل.
هل هذا بس كان الهدف منه؟ هل بس هذا الهدف أنه خففنا شوي التوتر وهدينا له؟
طبعا بس هذا هي الظروف، فتح ثغرة على الأقل وسرع الاتصالات وحرك يمكن بعض الإحساس بالخطر المستجد والمتوقع. واللي طبعا نحن ما صرنا لهال ما وصلنا لهال المرحلة لو ما الواقع اللي كنا عم نعيشه حالة التماهل
عظيم دكتور قاسم
والتسويف واللي بدك إياه، يعني الأمور ما عادت خافية على أحد.
طيب دكتور قاسم بحسب معلوماتك
تكادوا بالسياسي بين كل الفرقاء وبدون استثناء.
عظيم، بس أنا بعيدا عن التمنيات وشو اللي لازم يصير وكل هذه التفاصيل، بحسب معلوماتك قد ايه بتعطي نسبة بالمية نسبة بالمية انه ستتشكل حكومة تنين وقد ايه لا؟ لأنه آخر إطلالة للسيد حسن نصر الله نسفت كل شيء.
لا يعني ما بدنا نحط الأمور كمان كلها، إطلالة السيد حسن ترك الباب علما أكد انه هون بالبداية رغم كل رؤيته اللي قاله وتمنياته ونصائحه، قال نحن ما زلنا لحد الآن ملتزمين بما تم التوافق عليه من حكومة الاختصاصيين. قال هذا الكلام كان واضح.
بس تبعه بأنه حكومي مش رح تضاين وأنا ما فيي هدي جمهوري إذا عليها ستسقط في الشارع. وكأنه عم بيقول الأولوية لحكومة سياسية.
لا عم نحكي نحن بالموضوع الحكومي، الموضوع الحكومي قال أنه نصيح أن تكون حكومة تكمن سياسية لأنه المرحلة خطرة والمرحلة ما بتحتمل طبعا التعاطي بأسلوب آخر، رغم أنه التزامنا ما حد يقول أنه تخلينا عن التزامنا نحن بما تم التوافق عليه بموضوع حكومة الاختصاصيين غير الاختصاصيين غير سياسي الحزبيين غير الحزبيين يعني طيب. بشكل أساسي
خليني فوت أنا وحضرتك بالتفاصيل.
خلينا نقول النسبة 50-50 أقله.
عظيم.
أقله إذا لم يكن حكومة تنام، بس هي فتحنا نحن باب للنقاش الدقيق حول موضوع الحكومة.
ليش كنا عم نعمل قبل 16-17 لقاء قبل ما كانوا عم بفوتوا بدقة بكل التفاصيل؟
يعني بعتقد عم يفوتوا، بنعرف نحن حدود التعاطي واللي تحكمت فيها المصالح والمحاولة تحسين الشروط بين المعنيين بتشكيل الحكومة. طبعا اليوم بعد الأمور بهذا المستوى، لكن طبعا حدة الأزمة واللي حصل بالأيام الأخيرة يمكن أن يكون دافع للتخفيف شوي من هالشروط والذهاب نحو تدوير الزوايا صار اليوم أكثر من مطلوب.
عظيم دكتور قاسم، لهلأ اللبنانيين ما فهموا كيف بعد مواجهة عنيفة نتيجة كلمة رئيس الجمهورية واستدعاء للرئيس المكلف عبر التلفزيون ودعوته لإله أو تشكل أو اعتذر ورد الرئيس المكلف لإله ودعوته رئيس الجمهورية لتوقيع المراسيم أو الرئيس يستقيل إفساحا. عظيم، كيف بعد كل هالشي ممكن تتشكل حكومة؟ أي حكومة ممكن تتشكل؟
يعني للأسف بدنا نقول للأسف هذا لبنان، هذا واقعنا المزري اللي وصلنا له، وصلنا لما ما شاهدنا مثله اليوم. نحن أمام ثوابي بالتعاطي والأسلوب واللغة والمفردات ما تعودنا عليها.
يعني بس أفهم من حضرتك، حضرتك تقبلت استدعاء الرئيس المكلف إلى قصر بعبدة من خلال كلمة على التلفزيون؟ يعني بتشوفها مقبولة؟
هذه سيبقى خلينا نقول بصراحة يعني بغض النظر عن رأي البعض، رأي الشخصي الشخصي أنا بقول هذا الأسلوب هو اللي فتحنا له باب من فترة حول أعراف حول تقاليد وحول سوابق بعيدة عن كل الأصول وكل الدستور وكل اللي هو معتمد من سنوات وعقود. للأسف يعني هذا اللي اليوم عم نشهده نحن طبعا ظاهرة غريبة جديدة مستجدة على حياتنا السياسية اللي عم تخلي حتى شعبنا عم يتفاجأ انه نحن فعلا وين رايحين امام اساليب جديده وخطاب.
طب اي حكومه ساعتها ممكن تتشكل؟
يعني مضطرين بعتقد انه اي حكومه بهذا الظرف. هو الجو متوتر بكل جوانبه. كل الحياه السياسيه اليوم في غير موقعها وفي غير مكانها وفي غير زمانها وباسلوب مختلف تماما.
طيب اذا بدي انا اعيش هيك الاحلام الورديه دكتور قاسم وقول انه التنين تشكلت حكومه عظيم
افتراض
عشو
نقول بعد ما في حدا يعني
100%
انا مش متوقع طبيعي.
اها حتى حضرتك يعني عندك
طبعا لانه نحن صرنا خلص عم نعيش المفاجآت لحظه لحظه.
طيب نحن عشو متفقين؟ شو برنامج هالحكومه؟ واسمح لي بموضوع علاقات لبنان الخارجيه تحديدا مع الدول العربيه، بعلاقات لبنان مع الولايات المتحده، هون عم بحكي والبنك الدولي وصندوق النقد، بثلاثيه جيش وشعب ومقاومه، بالاصلاحات وهون عم بحكي بدءا من وزاره الطاقه، بعمليه ضبط الحدود شرقا وشمالا، بعمليه وقف التهريب يلي على ما يبدو ممنوع لا الجيش فيه وممنوع نستعين بحدا. عن جد على شو متفقين وشو قادرة تعمل هل الحكومة أم كما يقول البعض المطلوب نقطع وقت بطريقة بوليسية نقمع غضب الناس وجوعهم ونرجع ننطر شو بده يصير بين أمريكا وإيران؟
لا طبعا يمكن يكون بإطار التحليل توضع كل الفرضيات وكل من جانبه ووجهة نظر وطرح الأمور كما يراها. طبعا هذه ضمن الفرضيات اليوم مطروحة، كلها تساؤلات، كل فريق عم يطرح الأسئلة التي لديه وفق رؤيته ونظرته للأمور ومقاربته للحلول. المهم اليوم هل السؤال هذه الحكومة هي الحل، هي الحكومة هي البداية للحل، طريق الحل بيبدأ من حكومة لأنه بتحمل مسؤولية. هذه الحكومة بدها تحمل عنوان الإنقاذ، الإنقاذ ما يحمل من عناصر ومطالب أساسية لتحقيقه.
بس أنا حكيت عن كذا نقطة طبعا. مش متفقين عليها، كيف بدها تقلع؟
لا في نقاط بدنا نوصل لمحل بدنا نشوف وين المساحة المشتركة اللي هي بتكون عامل أساسي في الإنقاذ. إذا كان هذه النقطة هي جوهرية وضرورية
ألو دكتور قاسم بعدك معي؟ كنا عم نحكي أنه إذا النقاط الأساسية مش متفقين عليها يعني ليه بدها تتشكل حكومة؟ لا تشتري وقت؟
لا أبدا، يعني نحن بالعكس نحن عم نتسابق مع الوقت. نحن علينا تحين الفرصة واللحظة والثانية لا نوقف هذا الانتظار، لا نقدر نرسم خط خطة الإنقاذ. أي حكومة بدها تجي لا بدها تحمل رؤية، بدها ترسم خريطة واضحة للإنقاذ، وأيا تكن عوامل هذا الإنقاذ المفترض أنه نوصل لتفاهم على القواسم المشتركة اللي هي طبعا بتكون أساس لهذا الإنقاذ أيا تكن. طبعا نحن بنعرف انه النقاط الخلافية كثيرة والتباينات اليوم بعدها واسعة، بس نحن تعودنا في كثير من المحطات انه نفتش فعلا على هذه المساحة المشتركة اللي هي بتنقضنا، ولكن كانت امورنا بين كل الازمات قدرنا نوصل فيها لتسويات انقاضية بلحظة مصيرية بكل المحطات التاريخية
بين
الازمات اللي مرقنا.
نعم دكتور قاسم، بمضمون لقاء بعبدة
أو بالسبعينات أو بالتسعين أو ما بعدها،
بمضمون لقاء بعبدة يعني ما حدا شاف شيء إيجابي غير التهدئة، حتى حضرتك قلت لي هدى الوضع شوي، بتكفي التهدئة تنبني عليها بظل المواقف المعروفة لولادة حكومة؟
لا أبدا، بس بتأسس خلينا نقول أنه لو لم يكن هذا اللقاء وإن كنا صرنا اليوم، خلينا نكون صريحين، لو لم يكن لقاء الخميس هل كان هناك أمل بفتح هذه الثغرة بجدار أزمة الحكومة؟
طيب إذا ما صار في حكومة التنين رجعنا يعني بس إجلنا المشكلة 3-4 أيام؟
لا أبدا، التنين أقله إن لم يكن هناك تفاهم. هو الحقيقة إذا كان فعلا في مسؤولية وفي مواقف رجال دولة بشكل حقيقي وتاريخي بيذكرنا بكل المراحل السابقة. مفترض أنه يكون بلحظة ولو كانت تنين ولو كانت ثلاثة الأربعة، أنه لو كانت اللقاءات متواصلة والاتصالات والمشاورات على كل المستويات والكل بده يجند حاله فيها أن لا يكون لحظة التفاهم على الحكومة ولو طال طبعا هذا اللقاء ولو توسع بكل المستويات.
الرئيس ميشيل عون ومن خلفه النائب جبران باسيل مصرين على التلت المعطل، وإن كانوا ما بيقولوا علنا هيك بالإعلام، يعني أحسن ما تقلي لا مواقفهم بتقول مش يعني لا يجاهرون في الإعلام، بس عم بيقولوا 7 من 18 أو 8 من 20 وزير كمان. إحنا عنا في مشكلة بالداخلية.
لا سهل عليك، إيه؟ لا سهل عليك موضوع التلت المعطل. التلت المعطل الكل يعني شبه صار متوافق على اللي رأيي. هلا ما أعلنوا، أعلنوا بالسر بالعلن، ما حدا أقله حتى اللحظة راضي بحصول أي طرف على التلت المعطل.
بس الرئيس عون بعده على هذا المطلب. المطلب
بعتقد هذا الموضوع ما حدا بده يبقى متصلب بموقفه وبهالدرجة، لأنه الأمور بعد تحتمل أكثر بكفي. وبعتقد الموقف الفرنسي خلال الساعات الماضية كان واضح بهذا الصدد، إنه خلال الأيام القادمة سيتم تغيير النهج والأسلوب.
صحيح، يعني لازم ننطر عقوبات، لازم ننطر عقوبات.
لا، يمكن يجوا عقوبات وأكثر وأقل.
على مين؟
أكثر من إشارة، أكثر من إشارة أوروبية وأكثر من إشارة عربية بضرورة الإصرار بتشكيل حكومة.
برأيك يثمر، سيثمر هذا الضغط الدولي؟
مفترض.
على مين بتتوقع عقوبات؟ على مين بتتوقع عقوبات؟
بدي بابك مفتوحة، بعتقد انه واسعة، بدي اكون يعني عن كل من لديهم معلومات انه كان عم يقصر بتشكيل الحكومة او عم يعرقل أي شكل من الأشياء.
الرئيس الحريري مصر على حكومة من 18 وضمنيا 3 وزراء للرئيس، مثل ما كان ياخد الرئيس ميشيل سليمان. عن جد عقباتنا هالقد داخلية؟ وعندي سؤال لحضرتك، ليه سقطت مبادرة الرئيس نبيه بري يلي قيل انه رفضها رئيس الجمهورية؟
بعتقد يعني رغم كل اللي عاد ينقال لحد الآن المبادرة ما سقطت حقيقة.
ما سقطت؟
لا ما سقطت، لا ما سقطت رغم ترنح المبادرة نتيجة طبعا بعض المواقف واسلوب التعاطي معها، لكن اليوم بعد يمكن المبادرة
رفضها الرئيس عون.
ما بعتقد انه في حدا، لا في بعض يعني قنوات التواصل موجودة عبر اكثر من جهة، اكثر من وسيط عم يتابع الموضوع.
حتى مبادرة اللواء عباس ابراهيم سقطت.
بعتقد انه كل هذه المبادرات اللي طبعا أعلن عنا كلها عم تتجمع بإطار الفكرة الأخيرة اللي ممكن يتم التفاهم عليها. بالنهاية في بعض القضايا، موضوع التلت المعطل هذا أصبح مرفوض من أكثرية، ما بدناش نقول بالجميع لأنه في حدا يمكن تحت الطاولة بالمناورة بده إياه، هي صحيح بس ما حدا راضي فيه. لا، نحن ككتلة التنمية والتحرير من الأصل كان موقفنا واضح بهذا الموضوع. لا تلت معطل، لأنه هذا المعطل هذا التعطيل للبلد بيكون ما في ولا فريق بده ياخد تلت معطل.
بس حضرتك عم بتقولي يعني ما بننعي كل
غير سياسيين،
مش لازم ننعي كل المبادرات الداخلية،
كل المبادرات؟ لا، يعني حتى اليوم خلينا نقول المبادرات أكثر طرحت أكثر من مبادرة. اليوم يمكن مبادرة الرئيس بري الوحيدة اللي هي قادر تحاكي هذه الأزمة من كل جوانبها، لأنه وضعت آلية لكيفية التفاهم على نقاط الخلافية، خصوصا موضوع الوزارات اللي كان عم ينحكى عنها، الداخلية أو العدلية، وكيفية الوصول لاختيار شخصية الوزراء.
بس طالما الرئيس عون رفضها، طالما الرئيس عون رفضها، ما انتهت المحاولة هون؟
بعد. لا لا، أنا عم بقول لك ما انتهت، أكيد ما انتهت. أنا بعرف يقينا الأمور كيف عم بأي إطار عم ينشغل وشو فيه بالتواصل المستمر، خصوصا كثفت الاتصالات طبعا بعد اللي حصل الخميس. كل القنوات فتحت وكثفت الاتصالات اكيد يعني، وخلال الساعات القادمه بعتقد بدها تستمر ليكون يوم الاثنين طبعا مختلف عما سبقه من
ان شاء الله ان شاء الله والا الانفجار الكبير. دكتور قاسم
طبعا وهذا هذا ما لازم نوصل له لانه بيكفينا يعني. وخلينا صحيح. نقول بصراحه اذا نحن عم نحكي اليوم عن قضايا المكاسب والمصالح والوزير من هون والثلث من هون والثلثين من هون، خلينا نشوف مين بعد من شعبنا قبلين بكل هذا النمط من التعاطي وكل هذا الاسلوب البغيض اللي صرنا عم نتعاطى فيه بالوقت اللي الناس صارت خايفه على رغيف الخبز. بكره ما بديش نقول اكثر على كل نمط حياتها، على رغيف الخبز صارت خايفه العالم، لانه فعلا صار خايفه انه بكره ما تقدر توصل حتى لرغيف الخبز. طيب. وللاسف يعني
دكتور قاسم كل ما حصل وحتى لقاء بعبده تحديدا، هل هو نتيجه المسعى الروسي ولقاءات وفد حزب الله بموسكو؟ شو طلب الروس من حزب الله؟ هل فعلا طلبوا منهم الضغط على رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل؟ وإجا كلام السيد نصر الله يلي رفض الاستجابة وبالعكس تشدد أكثر مع رئيس الجمهورية، وإذا بدك تشدد أكثر من رئيس الجمهورية، شو تحديدا طلب الروس من حزب الله؟
خلي هلا موضوع وإني أعلن يعني بهذا الموضوع، إن الموضوع كان أوسع وأشمل من الموضوع الداخلي، بس بشكل واضح لا شك يعني الموضوع الحكومي، موضوع الأزمة الداخلية أخر أحد أهم نقاط البحث مع أي بأي لقاء عم يكون مع الروس، لأن الروس بالفترة الأخيرة طبعا كان لهم اتصالات ولقاءات وكان لهم دور بهذا الموضوع بموضوع أزمة الحكومة. اليوم طبعا حزب الله معروف بوفده بده يبحث هذا الموضوع. صحيح
حتى السيد نصر الله مطر كتير لهذه الزيارة.
الروس طبعا بس الروسي كان واضح قبل وقال أنا مع حكومة سريعة ومع حكومة إنقاذية ومع حكومة اختصاصية ومع حكومة رئاسة سعد الحريري، يعني كان واضح الإشارات الروسية، ما بعتقد رح يخرج عن هذا الأمر. وكانت دعوته أكيد لتسليل تشكيل الحكومي وكل الإشارات بتقول نقلا طبعا عما دار في الكواليس من بعض ما تسرب أنه كان في طلب أنه إسراع ضرورة تسليل تشكيل الحكومي بشكل سريع.
والضغط على رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل، رفض حزب الله، شفنا هذا التشدد، يعني شفناه نحن بالعكس عم يتشدد أكثر من رئيس الجمهورية.
يعني اليوم خلينا يعني ما نحن خلينا نقول بما نحط الأمور كلها بإطار السلبي رغم كل الكلام اللي عم ينقال حول كلام السيد حسن نصر الله وبعض التحليلات، ولكن تمام هو كان واضح وقلنا بالبداية كان واضح أنه نحن حتى لا يقال أمر آخر نحن ملتزمون، ولكن نصائحنا 1-2-3 حول موضوع الحكومي شكل الحكومي هو المطلوب على المعالجات، لكن قال حتى لا نحن ملتزمين بما اتفقنا عليه. طيب.
رح ارجع اتوسع بكلام السيد نصر الله، بس بدي بعد سؤال عن الحكومة، برأيك العراقيل داخلية عن جد بدنا نصدق أم خارجية؟ اليوم في اتهامات متبادلة، فريق حزب الله والتيار الوطني الحر بيقولوا الرئيس الحريري منه قادر يشكل، السعودية منعته، الفريق الثاني بيتهموا أنه إيران تعتقل الحكومة اللبنانية وتركت ورقة بانتظار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وتجربة الرئيس تمام سلام لازالت راسخة في الأذهان، شو الحقيقة دكتور قاسم؟
لا الحقيقة خلينا نقول نحن نتحمل مسؤولية بالدرجة الأولى أيا تكن، وإن كان في محاولات خارجية نحن بنعرف تداخل أزمتنا مع كل ما بيدور بحوله. خلينا نكون صريحين، مش المرة الأولى اللي بيكون موضوع بهذا الحجم وبهذه الأزمة بعيدة عن التشابك الداخلي الخارجي وتقاطع المصالح. اليوم نحن ساحتنا مفتوحة صايرة لكل التجاذبات ولكل المحاولات. ممكن يكون في محاولات للتأثير أو للاستفادة من واقعنا في محل ما لطبعا إيجاد هذا الترابط، ولكن السؤال إذا كنا نحن فعلا عندنا النية الصادقة انه نخرج بلدنا من هذه الازمه، مين قادر يأثر؟ اذا كنا فعلا نحن اخذنا قرار بتشكيل حكومه وبالشكل اللي بدنا اياه، مين قادر يأثر علينا سلبا بهذا الموضوع؟ لكن المسؤوليه مسؤوليتنا بالنهايه.
يا دكتور قاسم المواقف واضحه، علينا ان نكون في محور الممانعه، علينا ان يعني المواقف واضحه مثل ما هن بيتهموا الرئيس سعد الحريري كمان
في هذا الموضوع. لا هذا الموضوع محور انه نكون بهالمحور او بهذا معروف في القوى السياسية ومواقفها وتبايناتها وارتباطاتها خلينا نقول بشكل واضح يعني. إيه طبعا ممكن يكون البعض عنده خشية من موضوع الحكومة إنه يروح بهذا الاتجاه ويكون عنده تأثير سلبي، صار واضح إنه إيه في خوف عند الرئيس الحريري. هذا بعض المقربين بيقولوا إنه ما بيروح بحكومة تفرض عليه، بده حكومة هو عم يشوفها وفق رأيته إنه هيك ممكن تكون انقاضية حقيقية قادرة تتعاطى مع الأشقاء العرب والدول الخارجية. والآخر بيشوف إنه نحن كمان ما أنا مضطرين،
يعني الكل مش مصلحته، هل يعني الكل مش مصلحته اليوم يعمل حكومة؟
لا طبعا، بس احنا مصلحتنا اللبنانية مصلحته.
الله يساعد اللبنانيين، مين داير دينته لإلهم؟ مين عم بيسمعهم اصلا؟
رولا، نحن مصلحتنا اليوم نعمل حكومة، نحن نتوافق على الحكومة ايا تكن رؤية الخارج لهذه الحكومة. نحن نفرض، نحن كنا بنفرض ارادتنا، وخلينا نكون واضحين. اليوم الكل عم يقول انه خي روحوا اعملوا حكومة، حكومة قادرة، حكومة تنقذكم، وفعلا بكون من غير الفاسدين. خلص صار في عنوان اليوم حكومة من غير الفاسدين، وما حدا حدد شخصية هذه الحكومة. اليوم الكلام خلال هاليومين 24 ساعة الأخيرة كان في كلام حتى فرنسي وأوروبي حول حكومة من غير الفاسدين. يعني لا في حكومة، لا حكي حكومة شو لونه وشو، وعلما أن التوافق الداخلي صار حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين.
لا ما صار، مين بيسمي هو الأهم، مين بيسميون ومين وراهن ومين، هل بتتسهل تاخد ثقة، بتاخد ثقة أما بتاخد ثقة كلها
طبعا. هلا مين بيسميهن، مين بيسميهن هذا في قتل نيابية. خلينا نكون صريحين، ما في حدا يفرض إلا إذا كنا منا نرجع للأساس للزمن الأول، إنه والله صحيح في مين بيفرض وزراء حكومي، رئيس حكومي ورئيس جمهوري بيروح على المجلس النيابي ناخذ ثقافته. بس نحن هلا اليوم فعلا قادرين نتحمل الانتظار بعد؟ قادرين نتحمل هذا الانتظار
دكتور قاسم؟ دكتور قاسم
بالحد الادنى من التفاهم، بالحد الادنى المطلوب اليوم.
عظيم. الجديد بالملف الحكومي هو كلام السيد حسن نصر الله، داعي لحكومه تكنو سياسيه، ولو قال اذا اتفقوا على حكومه اختصاصيين التنين انا بمشي، بس اكد انه الحكومه ما بتمشي ساعتها والا لتعويم حكومه الرئيس حسن دياب.
هو رؤيته انه بهذه المرحله يبدو انه حكومه الاختصاصيين بنا قادر يتقلع. طبعا هو عنده مقاربات.
لحظة، هل لأنه اقتنع في تطورات في المنطقة وبالتالي بده يشارك بتقله الحزب لمواكبة كل التطورات؟
يعني قد يكون هذا الاحتمال، ومن حقه، من حقه أي فريق وأي مكون وأي شخصية سياسية أنه تقارب ملف الحكومة أو الواقع السياسي والمستجدات والتطورات وفق ما ترى أن هذا هو الأسلم والأصوب.
رجعنا على الربط بالتطورات الإقليمية.
طبعا ممكن. لا هذا صحيح، بس بالنهاية نحن اللي لازم نتوصل له هو اللي ما نتوافق عليه بغض النظر عن رؤية كل فريق.
رئيس سعد الحريري بيمشي بحكومة تكنو سياسية، رحب النائب جبران باسيل بدعوة السيد نصر الله لإله.
طبعا هو له مصلحة، هو له مصلحة
رئيس سعد الحريري.
لا، الرئيس الحريري بعتقد انه متوقف على حكومة اختصاصيين.
يعني ما بتمشي.
بس حتى السيد حسن ممنوع، ما خرج عن هذا المنحة بموضوع الحكومة الا اذا هو اعطى نصيحة بموضوع الحكومة التكنو سياسية.
نصيحة تهديد. هل بعد فينا نعوم جثة حكومة الرئيس حسان دياب يلي هو معتبر حاله اسير ومعاشه صار $1000 ما عم بكفي؟
لا ما بعتقد، يعني لا ما بعتقد اليوم بهذا الظرف. هي الحكومة المفترض كان، لأن احنا لو كنا بظرف طبيعي حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها تظلت تتابع قضايا الدولة وقضايا الناس،
بس نعومها وترجع تصير كأنها فاعلة.
نعم،
بس بنرجع نعومها كأنها فاعلة.
لا هلأ إذا اقتضى الظرف كان يعني مفترض أنه بما يتوافق مع مصلحة الدولة ومصلحة الناس بس لكن طبعا نحن نعرف اليوم أنه الأمر منه طبيعي والظرف ما بيسمح والخلافات مستحكمة بكل شيء. ما في كلام كثير حول كثير من القضايا. والسؤال طبعا الحدود الضيقة لصلاحيات الحكومة المستقيلة تتوسع وتتمدد قد ما بدت إذا كنا احنا بظرف استثنائي مثل هذا الظرف.
أنا طرحت
والأخطر
طرحت السؤال لأنه السيد نصر الله حكي عن خيارات دستورية. اسمح لي، هذا تهديد واضح للرئيس المكلف بتعديل الدستور، لتعديل الدستور وتحديد مهلة تلاقى مع الرئيس عون والنائب بسيل.
هذا قد يكون كلام دقيق في لحظة معينة يتطلب إعادة النظر بكثير من التعديلات
لوقت مناسب،
ولكن الوقت غير مناسب. طبعا هذا بده وقت مناسب، هذا بده تفاهم توافق بلحظة سياسية الكل عنده قناعة فيه. طبعا بس اللي عم يصير اليوم فتح الباب أمام أزمة أعمق.
سؤال بالمباشر، هل بتوافقوا كتنمية وتحرير والرئيس بري على تعديل دستوري يستهدف الطائفة السنية وموقع الرئاسة الثالثة؟ عم نحكي عن صلاحيات الرئيس المكلف.
خلينا نقول نحن مع تطوير هذا النظام، نحن مع تطويره، نحن مع تطوير النظام انطلاقا من قانون انتخابات. ونحن يمكن الكتلة الوحيدة اللي قدمت قانون انتخابات عصري بحاكي هذا التطور المطلوب على مستوى تطوير هذا النظام وانطلاقا من الدستور، من مواد الدستورية نطور هذا النظام. طبعا لنروح، يمكن البعض ما بيعجبوا انه نروح للدولة المدنية، هذا نحن اول واكثر من عمل عليه عندئذ. طبعا لانه اليوم بين انه صرنا بحاجة لتطوير هذا النظام، هذا النظام بين انه نظام عقيم. هذه أزمات، لا رئيس حكومي بيكلف، ورئيس جمهوري مرات كمان كذلك أمر عنده صلاحيات معينة ومرتبطة بكثير من الأمور، كذلك الأمر في نواحي أخرى، فكله صار بيتطلب طبعا.
طب ليه تعديل الدستور دكتور قاسم، ليه تعديل الدستور باتجاه مهلة الرئيس المكلف مش باتجاه مثلا رئيس الجمهورية تيعمل استشارات ملزمة بوقت محدد؟
لما بدنا نوصل للحظة البحث بالموضوع التعديلات الدستورية المطلوبة لتطوير هذا النظام، هذا الأمر بيتطلب فتح الباب على مصراعي على كل نقاط البحث، ويحتاج إلى تفاهم وتوافق، ولن يطرح في لحظة خلافية تشابكية كالتي حاصل اليوم.
يعني عم بتقلي الوقت غير مناسب. وبعد عندي سؤال، قد ايه خطر اليوم طرح التعديل الدستوري بظل الكلام عن سعي البعض للوصول إلى مؤتمر تأسيسي؟
لا بعتقد انه اليوم مطروح هذا الامر، لا مؤتمر تأسيسي ولا مطروح تعديلات دستورية بهذه اللحظة. بدأ مرحلة استقرار، هدوء، تفاهم بين الجميع على الاولويات وعلى لحظة طرح مثل هذه المواضيع، لانه طبعا مواضيع خلافية لا شك تحتاج الى هذا التوافق.
السيد نصر الله كرر 10 مرات بخطابه تعبير الحرب الاهلية، هل فعلا متخوف من الحرب الاهلية؟ بين مين ومين؟ النائب المستقيل سامي الجميل رد وقال له ما حدا بده اياها غيرك يا سيد.
لا خلينا مع احترامنا وتقديرنا، بعتقد يمكن اليوم يمكن يكون الاقوى والاقدر الحزب بما يملك، ولكنه اكثر متضرر اطلاقا من اي تشابك داخلي، خصوصا على مستوى ما يسمى بالحرب او ما شبه بالحرب.
بينهار ساعتها كل شيء، بينهار ساعتها كل شيء، ويفرض هو ما يريد من ضمن المؤتمر التأسيسي كما يقول البعض، أو نروح على متالتي أو.
لا ما بعتقد هلأ ما وقتها، ولا مطروح الموضوع، ولا مطروح موضوع المثالثة ولا غيره بالوقت الحاضر. موضوع الحرب طبعا اللي حذر منه هو بسبب اللي عم نشهده نحن من استفزازات داخلية، من قطع طرقات على الناس، واللي عم يتركوا طبعا هذا من حالة غضب، واللي كانت طبعا يعني الله سطر انه بأكثر من محل كان حصل اللي حصل بعيش بكار.
بس انت بتشوف ممكن ننزل الى حرب اهلية، وبين مين ومين؟
لا ان شاء الله، يعني درجة الوعي والحكمة عند الاغلبية من اللبنانيين، بل اكثرية اللبنانيين الصاحفة، هي ان نصل الى هذه اللحظة، وأن لا يكون هنالك دم الذي قيل عنه أكثر من محل، أن لا تتسع رقعة هذا الدم، لأنه طبعا ندخل بمرحلة
بس نروح على تغيير نظام أو نروح على أي، يعني البعض عم بيقول بدها تكون على الحامة، هل الحامة مقصود فيه لا سمح الله دم.
هو الخوف من الدم، مضطر حذروا من الدم على اي على كل المستويات، لانه هذا الدم اذا ما اتسعت رئته طبعا بده ياخذنا لمحل لا تحمد عقباه، ويدخلنا بالخطر ويدخل وطننا بمتاهات وبنفق ما بنعرف وين
يدخلنا. ماذا عن الاجراءات الاحاديه؟ حكي عنا السيد نصر الله في حال استمرار قطع الطرقات، اسمح لي يعني هل ناوي ينزل يفتحها بسلاحه؟ مش هيك بنروح على حرب اهليه ساعتها؟ شو بده يعمل يعني بقطع الطرقات بمناطقه؟
منشان هيك عم نقول في حدا مسؤول في قوى امنيه بغض النظر شو بدي انا، مرات عم نشوف وين صحيح ونحن بطرقات عم نوقف ويعني متسبلين وناطرين، اثنين ثلاثة بيقطعوا طريق ولا قوة أمنية على الإطلاق بتبادر بلحظتها أنه تمنع قطع الطريق على آلاف آلاف ومئات الآلاف الناس اللي طبعا مزلولة بتكون على الطرقات. هون مسؤولية، مسؤولية طبعا المؤسسات أنه تمنع الوصول لهذه اللحظة، تتخذ القرار. ما حدا عم يقول تمنع مظاهرات، مظاهرات حق حق أبدا، واللي عم بيصير بالمظاهرات وحالة الاعتراض والرفض هي حق، ولكن طبعا قطع الطريق على الناس وإذلال الناس بهذا الشكل ولمراحل طويلة طبعا مش مقبول ولا حدا بيقبلها. يعني
بس شو قادر يعمل لما بيقول يعني وصلت معي لهون وطفح الكيل وفي إجراءات أحادية قادرين نخدها، شو المقصود فيها؟
لا طبعا يعني هذا أول شيء، هذا يعني ما
بقطش الخط دكتور قاسم مرة جديدة كمان رجع انقطع الخط مع دكتور قاسم هاشم. لحظات ونعاود الاتصال إذن مع عضو كتلة التنمية والتحرير أنا بقاسم هاشم لنعاود استجواب لصباح اليوم السبت عبر لبنان الحر. وعاود الترحيب بك عبر لبنان الحر النائب قاسم هاشم. يعني للأسف
واقع البلد
للأسف صحيح. عندي سؤال كان لافت، الاتهامات المبطنة للجيش اللبناني، في سفارات عم تضغط عليه لعدم فتح الطرقات، كمان تبعنا مقربين من الحزب عم بيوجهوا اتهامات للجيش بالتعاون مع الأمريكيين وربما المصريين إنه في مشروع لإقفال الحدود بين لبنان وسوريا. دكتور قاسم، هل الهجوم والتحريض على الجيش مقدمة الشيء؟ لأنه قبل 7 أيار صار فيه هجوم على الجيش على خلفية حوادث مرم خايل، هل عم بيتم استعمال نفس الأسلوب اليوم؟
لا ما بعتقد لهالدرجة، يعني بدنا نرجع نربط الأمور بالمسار التاريخي، لكن طبعا اليوم إذا بنقول في عتب بحدود معينة وفي إشارات والناس مرات عم تحكي بالشارع هذا الكلام، إنه المفترض يكون الحزم أكتر والحسم أكتر بموضوع منع إقفال الطرقات. طبعا عالم التعرض مثل ما قلنا تعرض.
طب ليه وقت دكتور قاسم ليه وقت موقوفي اعزاز الحاج حياة قطعت كل الطرقات؟ ما انزعج السيد نصر الله، كان داعمة. الناس هون عم بتقول هل في قطع طرقات بسمنة وقطع بزيت؟ يعني كمان ما بيحق للبنانيين الجوعانين يقطعوا طرقات؟
لا بيقطعوا، بس كمان ما بدنا نقطع الطرقات كمان على الناس بهالشكل وبهالدرجة وبهالأسلوب.
الحاجة حياة قطعته كذا مرة، ما شفنا انزعاج.
غلط، مين اللي قال
بسبعة أيار ب23 كانون الثاني كمان انقطعت الطرقات، هل كان القطع حلال؟
لو سؤلنا عن رأينا لا قلنا، البعض بيعطي رأيه بهذا الموضوع. مين اللي قال انه يمكن تعبير عن الرأي لفترة معينة لوقت محدد يجوز بس كمان يكون مستدام؟ كمان هذا ما بيجوز ولا بشكل من الأشكال. طبعا في وعم نقول في مسؤوليه على القوى الامنيه بدون استثناء انه تخفف من الوطأه، تمنع هذا الاستفزاز اللي بيوصلنا لمحل كلنا بغنى عنه.
طيب اعود للهجوم على الجيش، عم بيتم استعمال نفس الاسلوب اليوم؟
لا بعتقد لك موضوع الجيش بالمبدا ما في حدا يعني عم ياخذ موقف مخاصم او معادي للجيش، ما بعتقد يعني ولا بشكل من الاشكال.
في سفارات عم تضغط عليه، في اتهامات له، في مشروع لاقفال الحدود،
يمكن يكون عنده معلومات، في محاولات، في اتصالات، في اشارات من هذه الجهه او تلك الدوليه، ممكن طبعا ممكن باي شكل من الاشكال، ليش بدنا نغطي؟ بس نحن يعني مطلوب مننا ما نفرش الجيش بإشكالياتنا وبخلافاتنا.
المطلوب شيء واللي عم بيصير شيء تاني. الناس عظيم. بس دكتور قاسم، الناس اللي عم بتشوف انه نفس الاسلوب يستعمل اليوم مثل ما صار قبل 7 أيار، هل إلى حق الناس تنقذ؟
طبعا من حق الناس، من حق الناس انه تشوف كمان هي برؤيتها مثل ما القوى السياسية ومثل ما الشخصيات ولا اصحاب المواقع بيشوفوا. الناس كمان من حقها، وهذا امر طبيعي انه كل واحد عم يشوف من رؤيته ويراقب ويتابع ليشوف الامور بهي الاتجاه عم تروح.
ماذا إذا اتضح أنه التنين ما في اتفاق، رجعنا لنقطة الصفر، شو رح يصير بالدولار بالوضع المالي؟ أنه
طبعاً
بعد أول اجتماع تهدي أطار سعر صار في الدولار.
طبعا اليوم الكل عم يعود أنه التنين أقله يرسم المداميك النهائية لإمكانية تشكيل الحكومة. أكيد ما عاد الأمور، لنقول بصراحة إيه، ما عاد في مجال للانتظار أكثر. يمكن ننتظر يوم يومين لمزيد من الاتصالات لبرورة بعض الأمور لتدوير بعض الزوايا، بس مش أكتر، مش أكتر. طبعا بنقول فعلا طفح الكال عند الناس وحق الناس.
أصل إلى الختام أسئلة سريعة، يعني حتى الأجوبة بدي أعتذر منك رح تكون سريعة. كيف العلاقة مع العهد والتيار الوطني الحر؟ بالمجلس بتعملوا صفقات، بيأمنوا لكم ميسائية للتشريع، بتعطون باللجان سلفة الكهرباء، بالسياسة رئيس الجمهورية بيرفض مبادرة الرئيس بري، على الأرض بيطلعوا موتوسيكلات من الضاحية على قصر بعبدة وبيهاجموا رئيس الجمهورية. هل العلاقة غرام وانتقام؟
لا غرام، خلينا نقول لا غرام ولا انتقام، هي محبة وليس هذا الغرام. محبة بالبلد، هي محبة في البلد لا أكثر، يعني تدوير زوايا في كل مجال للحفاظ على
بس ما عم نعرف ساعة مختلفين على الرؤية، ساعة بتضبطوا الأمور وبتمرقوها بالمجلس.
واضحين نحن في تباين حول كثير من القضايا، مش قضايا صغيرة وقضايا كثير. نحن بموضوع السلفي نحن مضطرين بموضوع السلفي، ونحن يمكن أكثر من تصدينا، نحن من 1500 مليار لو وصلنا ل 300 مليار. نحن
ما بنصير على دفعات دفعات، حتى ال 200 يعني. اوكي بس حتى ال 200 مليون يعني عم نشيلها من ودايع الناس وعم سلفي ومش عم نقدم اي اصلاحات.
طبعا نحن كمان عم نتأذى، بس بالنهايه مضطرين، العتمه بدها تعم وهددونا بالعتمه. شو الحل؟
يعني خضعنا للابتزاز مره اخرى،
يعني شو بدنا نعمل؟
والا منطير ميسائيه لجنه جلسه التشريع تبع قرض البنك الدولي.
نحن بانتظار طبعا، على امل طبعا انه يكون في حل خلال هالشهرين اللي ممكن يكون انتهى موضوع مفاعيل السلفي.
دكتور قديه في ازمه اليوم داخل بيئه الثنائي الشيعي؟ اليوم عم نشوف اعتراضات، قطع طرقات بالمناطق هنيك، يقال انه المشكل مناصري حزب الله بيقبضوا بالدولار بينما مناصري حركه امل عم يقبضوا باللبناني، وهون المشكل.
لا كذا يمكن السيد حسن حكى فيها، هذا داخل حتى والله في هذا الكلام وداخل هذه البيئه وهذا الناس كثير، بس لا يعني طبعا انه هنالك خلاف ابدا. الجوهر والاساس والاستراتيجيه ما بتزعزع ابدا ابدا. التباين ممكن يكون حول اي ملف من الملفات امر طبيعي وين ما كان الامر، حتى داخل الفريق وداخل
لا بس الشارع موجود. الشارع ما صار كتير ظاهر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عم نتابع فيديوهات ونشوف يعني
كيف. يعني ممكن ليش لا، يعني ليش ما نتخبى بخيل اصبعنا، وهذا امر طبيعي يعني وين ما كان.
قادر يمسك بعد السيد نصر الله بيئته ام يتخوف من انفجاره؟
يعني نحن بنقول ان شاء الله ما يصير انفجار وين ما كان، واليوم اذا الامور راحت نحو الانهيار الشامل ما حدا قادر يمسك شيء بعد هذا البلد. وجع والفقر اكثر والجوع كافر، ولن يستطيع احد ان يمسك باي شيء في هذا البلد.
سؤال اخير، السيد نصر الله اعتبر مطلب تحييد لبنان هو عمليا ادخال لبنان بالمحور الامريكي الاسرائيلي، البعض اعتبر هذا الكلام تخوين لمطلب بكركي بالحياد، حتى مصادر بكركي ردت، هل مقبول تخوين بكركي ومطلبه بالحياد؟
ليس مطلوب صحيح وليس مطلوب، ولكن من قال انه مجرد طرح الرأي هو بهذا الإطار؟ من حقه أنه يشوف أنه هذه الفكرة اللي طرحت نحن منشوف من منظاره يشوفها أنها بتأدي لكذا، هذا أمر طبيعي. حتى بكل الأفكار اللي عم تنطرح، أي فكرة عند أي فريق عند أي شخصية أي مكانة بدها تكون نقطة للوصول للتفاهم.
بس نوصل لتخوينة؟ نوصل لحد تخوين؟
لا مش بالضروره تخوين، مش بالضروره. مين قال انه العلاقه مع الامريكي صارت تخوين؟ هذا حدا بيشوفها علاقة طبيعية إلا بالموضوع العلاقة مع الإسرائيلي. طب هذا تخوير حكما يعني.
إيه بس
والباقي لا.
طيب بكركي كركي هل مقبول تخوينه؟ يعني بس السؤال.
لا 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 ما لا. حدا لا ما بعتقد لا ما بعتقد وحدا خوان. ومش أول مرة بكركي تطرح أفكار ورؤى يمكن ما بتكون متوافقة مع كل القوى، بس من حقها أن تطرح اللي تراه مناسبة.
أنا بدي أتشكرك كتير.
قابل للبحث طبعا.
بدي أتشكرك كتير عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على هذه الإطلالة معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بالكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ أنطوان فرح. يعطيك العافية أستاذ أنطوان.
صباح الخير.
أهلا وسهلا فيك معنا. يا هلا. اسمح لي بلش بمحاولة يمكن لنشرح للبنانيين ليه طلع الدولار بشكل جنوني آخر أسبوع وكيف رجع نزل شوي، أو خليني أقول هدي، هل الأسباب مالية واقتصادية بس أم بلا ما نضحك على حالنا سياسية أيضا وفي حدا عم يلعب بالدولار؟
لكن خلينا نوضح شغلي. أولا خلينا نقول أنه هيدا السوق السوداء طبعا الدولار، هيدا سوق غير شرعي، وبالتالي بالمبدأ هي المحل الوحيد حاليا للي عم بيصير فيه تداول للدولار والليرة بشكل حر. ويمكن هذا المحل الوحيد للي ممكن يعكس العرض والطلب الحقيقي، لأن تعرفي هوني كان سعر رسمي 1500 وسعر منصة. إنما ما في تداول إلا وفق ما يعني الإجراءات اللي أخذها مصرف لبنان. وبالتالي بهذه الحالة بالسوق السوداء دائما في، يعني إذا بنتعلم من تجارب الآخرين، دائما بالسوق السوداء الطلعات والنزلات كتير كبيرة بتكون. لكن نحن ما منقيس الطلعات والنزلات، لأن خليني أوضح شغلة كتير أساسية، إنه النزلة خطرة مثل الطلعة. والمضاربات والربح إذا بدك الغير أخلاقي
صحيح
غير الشرعي بيصير بهذه العملية، ما بيصير إذا الدولار عم يطلع أو عم ينزل فقط، أو هي بالأحرى الليرة عم تنزل أو عم تطلع. هي بيصير بهالتدرج الكبير للي بيصير هو طالع أو هو ونازل. ومشان هيك إذا منلاحظ نحن دائما بعطي هالمثل، معلش رح ضلني كرره، أنه بال2020 لما عملنا هيك نوع من دراسة بسيطة لنشوف الدولار كيف تحرك طوال هالسنة هيدي كلها، منلاحظ أنه في أحيان كان يعمل يعني طلعات ونزلات غير مبررة، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا مرتبطة بأحداث محددة ممكن نربطها بهذا الوضع. وبعطي دائما عن شهر حزيران 2020 مثل، لما طلع من 4100 إلى 9200 فرد شهر، يعني 125% طلع بذات الشهر.
طب هي كيف تتفسر؟
هيدي المضاربات، يعني هيدي إذا بدك بصير في عرض وبصير في طلب وبصير في مضاربين بحاولوا يستفيدوا، إن كان نزل بدهم يشتروا وإذا طلع بدهم يرجعوا يبيعوا، وبالتالي في ناس أكيد بيفوتوا ليعملوا تجارة. بس خلينا نوضح إنه ما فينا نتهم المضاربين إنه هني عم بيطلعوا الدولار، المضاربين بيستفيدوا وبيحاولوا يعملوا هالفولاتيليتي هيدي بالأسعار طلوع ونزول لحتى يستفيدوا. إيه إذا فيهم يستفيدوا، خصوصا إذا كان عندهم قدرات مالية كبيرة.
طيب بس حضرتك ما ذكرت أي سبب، بس ما حضرتك ما ذكرت أي سبب سياسي أنه يكون في كمان حدا عم يلعب ورا الدولار.
هو السبب السياسي هو العنوان الرئيسي اللي بدنا بحكي فيه. يعني إذا بدك هيدي التقنيات تبع السوق السوداء، وهيدي التقنيات بيستفيدوا من المضاربين. بس مثل ما كنت عم قلك، المضاربين أو غيرهم ما هن فيهم يطلعوا او ينزلوا الدولار على المدى على معيار زمني محدد. يعني اذا بناخذ نحن سنه كامله بنطلع بنلاقي طلع من 2100 بال2020 سكر 8400 باخرها، معناتها الدولار او الليره انهارت بنسبته 300%، بصرف النظر اذا بحزيران نزلت 125% ورجعت بتموز طلعت 22%، هذا ما بيأثر، ما فينا ناخذه معيار. بناخذ وحده زمنيه وبنطلع نحن وين بلشت وين انتهت.
طب شو المصلحه يرجع ينزل؟ يعني
ما انا ما بعتقد انه فينا نقول في مصلحه، بس قلت لك المضاربات يعني بتستفيد بهذا الوضع، والاقتصاد بينضرب اكثر بهذا الوضع اللي بيكون فيه هالقد في تقلب بالاسعار. وانا ماني مؤمن انه بهيدي التقلبات هي تقلبات سياسيه، انا مؤمن انه السياسه هي اللي ضربتنا بالترند الطويل المدى. يعني نحن طلع دولارنا 300% بسنة 2020 بسبب السياسي الكبير للي هو ضارب الاقتصاد. بس انه بيطلع وبينزل مش ضروري يكون بالسياسي.
حاكم مصرف لبنان زار قصر بعبدا امبارح، التقى المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، تم الاتفاق على اطلاق منصة الصيرفي عبر المصارف اللبنانية باشراف لجنة الرقابة على المصارف، وهيدا الشيء ممكن يوصل لتنظيم عمل الصيرفي اكثر وضبط الاسواق شوي. انا قبل ما اسالك شوي عن تفاصيل عمل هالمنصة، شو يعني أنه مصرف لبنان رح يكون جاهز للتدخل وامتصاص السيولة وضبط سعر الصرف كلما دعت الحاجة؟
هي هذه أخطر، هي أخطر عبارة مرأت بهذا الخبر، هي هذه اللي نحن استوقفنا عندها وعم نحاول نشوف، يعني لأني ما بتعني إلا أمر واحد أنه مصرف لبنان بده
بما تبقى
يتدخل بالأموال اللي عنده لضبط السعر. وأنا بفزع هون بكل صراحة أنه يكون هذه العملية مش نتيجة قناعة عند حاكم مصرف لبنان،
ضغط،
نتيجة ضغط، وكل مرة عم نشوفه هذا الشيء، يعني مش أول مرة، يعني كله نتيجة ضغط، إذا بدي كله نتيجة أمر واقع، وكله عم نشوف
بس شرية وقت أستاذ أنتوان قبل أن يتفلت الوضع نهائيا ونخسر ما تبقى من دولارات.
ستنا من 2015 هذه نبلش اشتريت الوقت، حتى إذا بدك الهندسات المالية كانت اشتريت وقت، بغض النظر إذا كانت صح أو غلط، عم قيمها، بس إنه وقتها كانت اشتريت وقت على أمل إنه بالسياسة نروح على مطرح تاني، لأن بتعرفي كان في فراغ رئاسي وكان في مشاكل 2016-2015 اللي هني اشترينا الوقت وقتها واشتريناه بكلفة كتير.
بس اليوم ما تبقى من، يعني وصلنا على الاحتياطي الإلزامي بدل ما نروح نستخدمه باستثمار منتج.
هي هيدي المشكلة اللي منعنيها بالسياسة نحن، إنه كل مسؤول بيكون هو على الكرسي وبصرف النظر عن موقعه، يعني عم بحكي إذا كان رئيس حكومة، كان رئيس جمهورية، كان وزراء بالمجلس وزراء مجتمعا، كل جهة مسؤولة بهذا الوضع بتحاول تأجل المشكلة وتشتري الوقت بأي ثمن، وبتعتبر انه خلاص تتفجر بوجه غيري. يعني حاعطيكي مثل بسيط، انه انا بعتبر اليوم رئيس الحكومة حسان دياب المستقيلي عم بيمارس ذات السياسة، انه انا ما بتفجروها بقى بوجهي، ما بتحمل،
صحيح،
ادفعوا واعملوا اللي بدكم اياه وروحوا الاحتياطي، خلوني يكون في الليت على البيت ورجعوا اعملوا
بس، مش يعني تطلع الصرخه بوجهي.
وهيدا النموذج مش حسان دياب فقط، كل اللي اجوا على رئاسه الحكومه او برئاسه الجمهوريه او باي موقع مسؤول كلهم يمارسون هذه السياسه، انه انا على ايامي خلصوني وبعدين اللي بده يصير.
بس هيدا دليل كمان انه سنصل الى وضع متفلت اذا ما راحت كل ما تبقى لدينا فقط للجم سعر الصرف.
اكيد ما هو كان مطروح بهذا الموضوع اللي امبارح انحكى فيه، هو كان مطروح يكون الوضع اقل من هيك شوي، يعني قصة ما يتدخل مصرف لبنان ويضبط الوضع، بس هو كان مطروح وهيدا طرح مقبول، انه هيدا طبعا مش علاج، هيدا اجراءات بتاخديها انت بانتظار العلاج، انه بلكي بتخفف شوي. الإجراء كان مطلوب يكون السوق السوداء يتحول إلى سوق شبه شرعي وشفاف، لأن احنا بنعرف اليوم السوق السوداء منه سوق غير قانوني، يعني إذا التاجر نزل يشتري دولارات من السوق ليستورد ما بيتمشوه بيحطوه بالحبس، وبالتالي لا بدنا نخليه نحن سوق سوداء ومخفي وما نعرف شو عم بيصير فيه. كان مطروح إنه خلينا نعمل نحن منصة مركزية ونشتغل مع الصرافين حتى من دون المصارف، خليها مع الصرافين العملية، وخلي التداول بهذا السوق يكون معروف وشفاف ومراقب من دون تدخل، من دون ما يتدخل مصرف لبنان. هلأ لما زادوا عليها هذه العملية وحطوا المصارف ولجنة الرقابة وصار مصرف لبنان يتدخل لضبط الوضع، هذه صارت الخطورة هون. وهون أنا بفزع أنه يكون هذا الضغط السياسي وصل لهذه الإجراءات للي بالنتيجة بتزيد
المشكلة، صحيح، بتسرع
الخراب، أو إذا ما سرعته وبطأته بتزيد الانفجار، يعني أضرارا لما بيحصل.
صحيح. نصل إلى المنصة، كيف رح تشتغل هذه المنصة؟ نتابع أستاذ أنتوان أنه في شروط محددة وطلبات موثقة من أجل الحصول على الدولارات، هل كل التجار شو ما كان نوع تجارتهم بيقدروا يحصلوا على دولارات من المنصة ولو بسعر السوق، أم قصص محددة؟
هيدي النقطة أنا كمان بقول إنه أنا كنت مع إنه تكون العملية كمان حرة، التداول حر بأي معنى، إنه أنت اليوم لما بتحصري التداول لنفترض أصحاب المصلحة بالاستيراد أو المسمح لهم الاستيراد أو التجارة أو تبرير لا يبدون الدولار ووجهة استعماله، بتكوني عم تخلقي عم بتحولي هذا السوق اللي كان سوق سوداء لسوق مكونا إلى حد ما، بس عم تخلقي حد سوق سوداء أخرى للناس اللي ما بيطلع لهم بهذا الموضوع.
اسمح لي، المعلومات حسب المعلومات رح تكون محصورة بمستوردي المواد الأساسية يلي كانت مدعومة، يعني بنرجع للي حضرتك عم بتقوله، كل الباقيين يعني رح يرجعوا على السوق السوداء،
بصير عندنا حد هيدا السوق بيرجع، بصير عندنا سوق إضافي بيرجع بيطلع عندنا سوق سوداء تاني حده.
صحيح،
مشان هيك أنا عم أقول إنه يستحسن كان لا نفوت بهذا الضغط ويكون مصرف لبنان مضطر يستعمل أمواله ليتدخل، ولا حتى يمكن نشغل القطاع المصرفي بالموضوع، كان ممكن نحصرها بسوق الصيرفة ونخليها سوق مفتوحة للجميع، عرض وطلب مع الرقابة اللي عم تنوجد، يعني إذا بالنتيجة بيعتبروا أنه في ناس عم بيفوتوا فقط لمجرد المضاربة، وإذا القوانين بتسمح أنه يحدوا من هذا الوضع فيهم يعملوها وقت بيكون السوق حر ويراقبوا الوضع. بس بهذه الطريقة عم ياخذوا الوضع لمطرح انه يصير في سوق شرعي وسوق سوداء بترجع تخلق حده كمان للأسف. رجع لذات المشكله.
قيل انه رح تشتغل على سعر 10,000 صحيح؟
هلا حكى يعني هو بتعرفي مثل وقت كانت مطروحه حتى وقت سعر المنصه قبل من فتره لما عمل هذا الطرح انه تكون في منصه مركزيه كمان صار في تسعيره مبدئيه لحتى تكون قريبه من السعر المنطقي اللي وصل له الدولار يعني وبالتالي هلا ممكن تبلش هيك بعتبروا انه هذا السعر المنطقي اللي العرض والطلب فيه بيكون الى حد ما متوازن او مثل ما كان بالاساس بس انا بعتقد اعتقادي الشخصي انه فايتين على مطرح اذا كملنا فيه اخطر من الوضع الحالي اذا مشينا فيه بالطريقه انه سمحنا لمصرف لبنان او ضغطنا مصرف لبنان للتدخل بهذه العمليه ما احنا بعدنا لليوم عم اذا بدك عم يلوموا مصرف لبنان انه ماشي مشي بسياسه تثبيت سعر النقد
صحيح.
وانه وحده من اسباب الازمه الكبيره انه هذا تثبيت السعر على 10 و20 سنه وبعدنا عم نحكي بهذا الموضوع كيف اليوم
كيف عم نطلب منه ذات الشيء
بطل عنده اموال احتياطيه عم نطلب منه انه استعمل اموال هالناس الباقيين اللي عم نشتري فيهم كمان نحن طحين ورز وسكر وعم ندعم وعم نعمل وعم نهرب كمان على سوريا كمان انت فوت فيهم على الدولار لحتى تخفف الهذا لا هذه يعني عرفت كتير هالقد بنكون عم
إذا 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 ما قدرت تلبي كل الطلبات كيف ممكن لجم سعر الدولار بالأسواق الموازية ساعتها وأعود لما قلت حضرتك هلأ كيف ممكن حماية ما تبقى من دولاراتنا من أنها تنسحب على داخل السوري مثل العادة إيه
ما في ما فينا ما في عندنا إلا الطريقة الوحدة إنه نحن هذا السوق نخليه هو سوق هذا السوق نحوله سوق حرة مثل ما هو بس تحت المراقبة بمعنى يكون شفاف ونخلي الصرافين يشتغلوا وهذا مثل ما قلت بالأول إنه هذا منه حل ودائما انا بقول بهيدي الفتره نحن بطل عنا يعني ننقي اي جيد صار لنا بدنا ننقي بين السيء والأسوأ بين يعني انا بعتبر السيء اللي ممكن نختاره انه نعمل هيدي السوق موازيه وسوق حره تضل مراقبه من دون تدخل مصرف لبنان بالمال لحتى يدعم وننطر لحتى نوصل على المشهد الاخر اللي هو مشهد المختلف مشهد السياسي ومشهد الخطه الانقاذيه وهداك المشهد العلاج هلا نحن اليوم ما فينا نعالج شيء نهائيا بهالاجراءات فينا نخفف شوي نقول هيدا سيء هيدا أسوأ خلينا ناخذ السيء بانتظار نوصل على المرحله اللي هي فيها انقاذ اذا وصلنا لها
استاذ انطوان من الاخر وحضرتك اشرت لها هل مطلوب من حاكم مصرف لبنان انفاق الاحتياطي الالزامي لاراحه السوق اللبنانيه وربما السوريه ما بعرف انا لفتره قصيره وبعدها بيسقط كل شيء لانه نحن سمعنا تهديد واضح من السيد نصر الله لحاكم مصرف لبنان وهل رضخ حاكم مصرف لبنان
هلا بالحقيقه لكن يعني حاكم مصرف لبنان انا بعتبره انه دائما بيكون لين بهذه المواضيع وقت بيكون يعني مطارح في ضغط سياسي هالقد كبير يعني مش اول مره بيحاول يسير الوضع ويحاول يعني يحل بالتي احسن اذا بدك وهلا هو انا بعتقد هذا اللي عم بيصير يعني هلا اليوم شو رح يقول بعتقد انا بعد ما عرفت بس انه بتصور انه رح يعطي كميه محدده ويقول انه هيدي رح نتداول فيها واذا زادت عن هالقد بنهار انا ما بتدخل يعني رح يحط لحاله هو كوتا للي ممكن يتدخل فيها بس برضه هيدي هالكوتا رح تروح دعان
وهلا رح يفوتوا
وهلا رح يجربوا يفوتوا المضاربين باي طريقه تحايل لياخذوا هيدي الدولارات يعني هيدا اللي بده يصير حاليا
وبالتالي اذا تدخل مش عجبهم واذا ما تدخل مش عجبهم بعصفوريه
نحن بوضع صعب زي ما قلت لك نحن شو ما عملنا هلا وضعنا صعب الحقيقه وشو ما عملنا شعبيا مش رح يكونوا مرتاحين يعني اذا انت حكيتي عن رفع دعم هيدا كلام شعبيا مرفوض واذا حكيتي عن استكمال دعم
صحيح.
كمان شعبيا في مشكله ورح يكون مش مرفوض لان بالاخر مرفوض لانه بالاخر رح توصل على مهوار اكبر وهيدي المشكله يعني انه بطل عندنا خيارات نحن جيده خلص انتهينا يعني صرنا مطرح ثاني كنا نحكي نحن وياكي من سنه
ونص صحيح
صار مختلف هلا بطل فينا نحكي ونقول خذوا اجراءات ووقفوا لنا هالكهرباء جمدوا السلسله قد كنا نحكي فيهم انه نعتبر انه هيدي بتجمد شوي هلا خلص صرنا مطرح يعني لازم نتعامل مع الواقع هلا نحن بمطرح اخر مختلف جدا بدنا نتعامل مع هذا الواقع الجديد وهذا الواقع الجديد هو بيشبه المصيبه اللي بيوقع فيها الانسان بده يتعامل معها بالتي هي احسن لنكون انتقلنا ان الله راد اذا بدنا نوصل ننتقل لمشهد ثاني ان شاء الله نوصل
ان شاء الله وين صار تطبيق تعميم ال 154 بشقيه اول شيء رفع راس مال المصارف 20% 3% السيوله لدى المصارف المراسله يقال كان في مصارف عم بتحاول تجمعها من الداخل وهيدا الشيء عمل ضغط على الدولار
هلا انا دائما بقول انه ما بعرف اذا فعلا في مصارف كانت عم تشتري من الداخل بس انا بقول انه بالنتيجه السوق الداخلي هو سوق حر يعني السوق السوداء ولو كانت سوق غير قانونيه كل واحد بده يعوز دولار عم ينزل ياخده من السوق السوداء اكيد والسوق السوداء بتعني للي بده يبيع دولار فيه بيعه، وللي بده يشتري فيه يشتري بكل بساطة. بس أنا ما بعتقد إنه فينا نفسر العملية بهيدي النقطة بالذات. وبنرجع مثل ما قلنا، إذا بنشوف مسار الدولار بال 2020 وقت ما كان فيه هذا العامل، بنشوف إنه عمل هالقد
طلوع
ونزول وعمل يعني، وبالتالي ما يعني ما نستف بالعملية ونعطيها تفسير بسيط، أو لحتى نشيل المسؤولية عن حالنا وعن الوضع السياسي اللي عاملينه بالبلد من ديرة. ساعة مصارف اشترت، ساعة مصرف لبنان ما تدخل، ساعة يعني بنروح على مطارح مش صحيحة ومش هي اللي عملت لنا الأزمة.
طيب اليوم قرينا سيناريو انه حاكم مصرف لبنان يريد من المصارف انه 3% من الدولارات يلي طلب منا التعميم تشكيلها ووضعها لدى المصارف المراسلة يرجعوها على لبنان لاستعمال المنصة. قدي هذا الكلام دقيق، وبرأيك هل ممكن تقبل المصارف؟
لكن خليني اقول بالاول قبل ما اعرف، انا ما بعرف اذا دقيق او لا، بس خليني اقول واتمنى وصلي ان شاء الله ما يكون دقيق، لان كنا بعدنا عم نحكي نحن وعم نقول انه المصارف للي عم تعمل 3% عندها خوف وقلق انه انا اليوم عم جيب السيولة ارجع لحتى ارجع اصمد ولحتى ارجع اشوف اذا فيني حرك الاقتصاد وقت اللي بيصير الظرف مناسب. بكرة بيعملوا لي 100 باب لحتى نطير هالمصريات ونرجع مطرح ما كنا. هذا الكلام كنا عم نقوله من شهر يعني وقت بلشت هيدي العملية. وبالتالي هلأ اذا يعني حتى لو ما كان هذه المعلومات صحيحة، إذا بلش في مين يروج لهذه
صحيح إلهم أسبوع عم بيتم الترويج لها تقريبا.
عنا كارثة، معناتها عم نرجع نتحايل لنرجع كمان نسحب المصريات ونكبهم ونروحهم، وهيدي صارت يعني جريمة فوق جريمة عم نرتكبها بحق الاقتصاد وبحق حالنا.
بعد في شيء، موضوع حث المودعين يلي حولوا أموال فوق 500,000 دولار وأصحاب أعضاء مجلس إدارة المصارف والتجار على إعادة نسب من الأموال المحولة للخارج من 2017 لليوم، كمان هيدا وين صار؟
والله هلكي هيدا الموضوع حساس، وهيدا الموضوع يعني إذا بدك كتير مهم، وهيدا بيعمل فرق. بس أكيد كمان نتمنى انه حتى لو بده يتنفذ، هو هلا حاليا مش رح يتنفذ، بس حتى لو بده يتنفذ بالوقت المناسب، يعني بالوقت اللي فعلا بنكون بلشنا بدنا نرجع نقلع، لان هلا كل شيء بتعمليه، كل خطوه بتعمليها لحتى تجذبي اموال الى البلد بهذا الوضع بتكوني عم بتكبري مصيبتك وعم بتخلي الاموال اللي ممكن تستعمليها بيوم من الايام تنضى وبطل عندك مجال.
صحيح.
وبالتالي بتمنى انا ما يكون في تنفيذ هلا فوري. بس خليني اقول انه حتى لو شيئوا ينفذوا هلا صعب شوي، لان احنا وقت عم نحكي عن 30% عم نحكي عن المكشوفين سياسيا، ونحن بنعرف انه المكشوفين سياسيا ممكن يبلشوا من مدير عام وموظف في القطاع العام انتهاء برئيس ووزير ونائب. وبالتالي بعتقد هذه المنظومه كلها حامي نفسها بهذا الموضوع حاليا، لانه هن كانوا كان ممكن يسمحوا ينضربوا الصغار، بس اللي بيعرفوا ينضربوا الصغار ممكن توصل لعنده.
نعم صحيح.
وبالتالي بعتقد هلا حاميين نفسهم كلهم لحتى ما نوصل لهذا الوضع، لان اذا بدنا ننفذه كتير سهل، يعني ما بتتصوري قديش سهل بعد ما وقعنا نحن خصوصا قصة التهرب الضريبي والاتفاقيات الدوليه اللي فتنا فيها ووقعناها.
بس قانونا ما كان في شيء بيمنع اذا انا حولت بال2017 اموالي الى الخارج.
اكيد
يعني اي قانون،
مشان هيك بدنا نفصل بين اثنين، يعني بدنا نفصل بين 15% اللي هي الناس اللي حولت عادي، وبين 30% اللي هن بنسميهم بيبس اللي هن مكشوفين على السياسي.
عظيم.
للي حول قانونيا ومنه منتمي لفئه المكشوفين على السياسي.
نعم.
مطلوب منه يرجع 15%. هذه ال 15% بالحقيقه كمان هو بالقانون له حق ما يرجعها اكيد. بس نحن استعملوا عصا التهرب الضريبي، وبتعرفوا بلبنان كل اللي معهم أموال وكل الناس حتى يمكن لأنه هذا جو مناخ عام كلهم عندهم مشاكل بالتهرب الضريبي والدفترين وفي كثير قضايا. وبالتالي لما بتوصل أنت بتقولي له أنه أنا بدي إذا ما رجعت هال15 بدي حقق لأعرف إذا أنت ما عندك تهرب ضريبي، بيكفي هيدا الموضوع لأن بدي
حتى يتحرك
يعني. وأنا فهمته أنه بالعكس للي رجع شوية أموال، لأن في أموال رجعت بهذا الموضوع نحطيت
في أموال رجعت؟
جزء من هالأموال إيه طبعا بال 15% في ناس رجعوا هون عم نحطوهم بس بحساب خاص برا يعني مش منهم موجودين للاستعمال هلا.
نعم.
بس هؤلاء اللي رجعوا هن تبع ال 15% أكثر من جماعة 30%. جماعة 30% هن الظهرون قوي وللي هن بعد ما رجعوا. بس جماعة 30% هن مهددين أكثر، لأن جماعة 30% بنفوت فيهم على قصة السرقة والفساد لما بنفتح الملف، وبالتالي هين كتير يعني. هلا حاليا بناء على الاتفاقيه المعموله اي شخص بلبنان بتحب تعرفي شو عنده اموال برا وانت شاكي يعني كجهه رسميه شاكي انه يكون في عنده تهرب ضريبي او فساد رسالة بسيطة بتخليك تحصلي على المعلومات كاملة لأنه في اتفاق كامل بهذا الموضوع. بس ما حدا بده يستعمله لحديت هلأ، ما وجهنا ولا كلمة نسأل عن حدا أكيد، لأن ما حدا بده يفتح هذا الباب، لأنه إذا تشاطروا بالسياسة واحد فتح الثاني، الثاني بيرجع بيفتح هيداك، بتكبر الحلقة وبيقعوا كلهم بالعملية، مشان هيك مسكرين الباب.
أعود إلى عملية رفع الدعم بالتوازي مع المنصة. بدأت عملية رفع الدعم عن كتير مواد من المواد الغذائية للمحروقات، لمسنا ارتفاع سعر المحروقات وصولا لكل أنواع الدعم، أي انعكاس لرفع الدعم على سعر الصرف أولا وعلى الأوضاع الاجتماعية ثانيا؟
هلا أكيد على سعر الصرف بده يأثر بشكل طبيعي، لأنه نحن بنعرف مثل ما كنا نعرف إنه وقت بيصير في طلب أكثر، يعني لما التاجر بده يروح على السوق السوداء صار ليجيب الفرق بالدولار أكيد بده يصير في طلب أكثر، وطالما في طلب أكثر معناتها في ضغط إضافي على الليرة، وفي احتمال أكبر إنه الدولار يطلع بسرعة أكثر بهذه الفترة. بس الضغط الاجتماعي هو كمان الأساسي وهو اللي بيخوف، ومشان هيك احنا بنقول انه كان لازم من فترة أطول قبل هلأ، وهلأ بعدها بيمشي الحال، نروح على قصة هذا الدعم التمويل بالبطاقة التمويلية، وخصوصا انه هذه البطاقة التمويلية صارت مطلوبة لكل الناس، بطلت مطلوبة
لفئة معينة، صحيح،
صارت مطلوبة لكل الناس، وصارت مطلوبة تكون بالدولار، وصارت مطلوبة ان هي لانه هي بتخفف اذا بدك الانفاق، وبتخفف هالمزراب الهدر للي عم بيروح، وخصوصا قصة المحروقات. يعني هي هيدي الفاتورة
اللي لوين واصلة أسعار المحروقات عنا؟
يعني هلأ يعني إذا بترفع الدعم اليوم عن المحروقات كليا بتحكي 150 ألف يمكن التنكي
نحكى فيه. ممكن توصل لأكثر من 230 ألف إذا تم رفع الدعم نهائيا، وسمعنا أنه 55 ألف آخر هيدا الشهر.
صحيح، بس أنا عم بقول 150 إذا كان سعر الدولار مثل ما هو اليوم. هلأ اللي عم يبني هيدي الحسابات عم بيقول أنه نحن إذا رفعنا الدعم كليا معناتها شركات الاستيراد اللي كانت تاخد 3 أو 4 مليار دولار من مصرف لبنان بدها تنزل على السوق لتاخذهم، ومجرد ما يكون في مطلوب 3 أو 4 مليار دولار إضافية أكيد الدولار بده يرتفع بشكل جنوني، وممكن يوصل بالتقديرات 20 أو 30 ألف، وبالتالي تصير تنكية البنزين 200 أو 300 ألف بناء على هذه الحسابات. بس حتى ما نكون نحن رحنا لقدام وفزعنا حالنا قبل ما نوصل، خلينا نقول هلأ إذا رفعنا الدعم أكيد توصل 150، هلأ إذا رفعنا الدعم 5% بس فتوصل ساعتها لل 55 ألف،
وهيدي متوقعينا آخر الشهر؟
هلأ في كلام من عند وزير المالية كان مصدره إنه بده يجربوا بالآخر الشهر يبلشوا بقصة 5%. إذا بلشوا بال 5% معناتها نحن بدنا نتوقع أكيد بين 55 و 60 ألف سعر صفيحة البنزين.
بظل كل هذا التخبط، كان لافت إقرار اللجان النيابية المشتركة لاقتراح قانون التيار الوطني الحر بإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، نزلوا القيمة من 1500 مليار ل 300 مليار. برأيك هل سيحولها رياض سلامة ل 200 مليون دولار بسعر ال 1005؟
إجباري.
مش مجبور، هي مش
إجباري.
بده تعديل قانون النقد، ما في حدا بيقدر يجبر.
والله إجباري، إجباري، وكل اللي عملوه لما اكتسب بسندات الخزينة كان إجباري، ولما عطي الدولة إجباري. ما فينا يعني نحن اليوم قدام مأزق كتير كبير. يعني أنت اليوم لما بيقولوا لك إنه الكهرباء، طيب الكهرباء شو بنعمل؟ أو بدنا نروح فعلا على العتمة، أو بدنا نرجع نعمل هيدا الهدر اللي كنا عم نعمله، واثنينهم سيئين. يعني ما عم بقول أنا هيدي أي ما بعرف أيها في نقي أنا أيها أسوأ من أيها، بس أكيد اثنينهم كوارث. يعني لا إذا رحت على العتمة أنا بكون مرتاح، ولا إذا رجعت دفعت المصريات وعم بهدرون بكون كمان مرتاح. بس إنه اليوم لما بتحطيني بهيدا الوضع، ولما بتحط البلد بهيدا الوضع، ومثل ما قلنا مش مثل قبل بسنة. يعني أنا قبل بسنة كنت طالبك قلك عملي، طب عملي إصلاحات سريعة، جيب المعامل، عملي 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 شيء للدولة، ووقفي ومشي الموتورات مؤقتا لنكون عملتي كهرباء وخلصنا، وقفيها. هلا ما فيني أقول هذا الكلام، لا دولة قادرة تعمل معامل، لا الموتورات فيه يكون سعره مقبول إذا بده يوقف، لا الناس عندهم.
يعني عم بتقلي صار مجبور مش إنه قانونا؟
لا لا، بغض النظر أي قانون، من الأساس ما في قصة قانون، بس بالأساس في عندك يعني إذا بدك أمور قصرية بده يروح فيها، مثل ما كان هو يقول لما يقولوا له طب كنت فلس الدولة، ما يعني هذه الكلمة ما بتزبط فلس الدولة، ما حدا بيقدر يقول أنا بدي فلس الدولة، بالآخر كله مجبور يرجع يمشي. ليش نحن هلا الاحتياطي الإلزامي بلنا حق نصرفه، كيف عم نصرفه؟ هلا يعني نحن بس نروح على مجلس النواب ومنقول له ادفع، نحن فرضنا قانون وتصلبطنا على المصريات وقلنا له انت ما خصك.
طيب بس كمان هذه الخطوة شو عملت؟ حلينا مشكل كمان مرة جديدة ام اشترينا وقت بكلفة باهظة؟
انا مشان هيك صورت لك اياها قلت لك لدرجة ما بعرف شو بدي اختار انا كمواطن. اذا بتقولي لي
انا رح اسالك شو الاقل كلفة عليك كمواطن، استمرار تمويل مؤسسة كهرباء لبنان بهذه الطريقة ام اقفال هذه المؤسسة ام حتى ولو بهالظرف نخصخصة ولو مجانا؟
ولا اثنينهم كوارث، لانه اللي قلت لك اليوم لانه انت عم بتنقي الوقت. يعني لو قلت لي هالسؤال قبل بسنه كنت انا اللي عم طالب وعم بقول انه وقفوا الكهرباء، مشوا على الموتورات لتكونوا عملتوا هالمعامل وخلصتوا، او علوا التعرفه بثلاث اضعاف. كنت اقول بوقتها انا من سنه ونص لما كانت القدره الشرائيه عند الناس عاديه عملوها بثلاث اضعاف، قد ما كانت موجعه رح تكون اقل من وقت الوقعه اللي بدنا نرجع نوقعها. وقتها كان فينا نقول هذا الكلام، بس انا بالحقيقه اليوم ما فيني اكرر واقوله زيته، لان هلا صار اصعب. لان اذا بقول لهم للناس هلا انه على الموتوريت فقط وهلا وقفوا الكهرباء لان ما بدنا نروح المصريات، بكون عم بقول لهم وقفوا كمان الكهرباء ببيتكم، لان ما حدا في يدفع بقى فاتوره موتور 24 ساعه بالقدرات.
بنخلي الدعم على المازوت، ما بتكون اوفر ساعتها على الاقل الناس عندها ضوء اكثر من لو دفعناهم على مؤسسه كهرباء. مش رح تجي
انا 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 مع فكره انه ينعمل فكره تمويل للناس، بس دائما اي خطه بدك تعمليها المشكله انه ما بدها تكون خطه من دون افق. يعني انا ما فيني اقول بدي مول مؤقتا لكون زبطت الوضع الكهربائي، اذا انا بعرف انه لو مولت هلا الكهرباء ضل يمكن ضل 20 سنه جديده مثل ما هي. يعني ما فيك تعملي خطه اذا ما كنت انت ضامنه انه هيدي خطه انتقاليه عندها فتره زمنيه محسوبه مسبقا قديك الفتره وين بتبلش وين بتنتهي. هذه الكارثه، نحن عندنا بتبلش ما بتنتهي.
صحيح
يعني للاسف اي شيء بتعمليه ما بيرجع ينتهي خلص بكمل.
استاذ انطوان، تابعت حوار تلفزيوني مع مجموعه من ممثلي القطاعات يلي كلهم عم بيقولوا بدنا دعم مصر في لبنان والا المستشفيات، مستوردي الادويه، مستوردي المواد الغذائيه. شو هالاقتصاد هيدا يلي عايش فقط على الدعم؟ كيف يمكن أن يقوم اقتصاد مبني فقط على الدعم يلي الرئيس كميل شمعون من وقت رئاسته مخبرنا سياسات الدعم تؤدي إلى إفلاس الدولة؟ عن جد شو بعدنا عم نعمل؟
ستنا أولا خلينا نقول نحن بطل عنا اقتصاد، نحكي أي اقتصاد ما نحن ما عنا اقتصاد. وأنا الكلام اللي سمعته من نائب المستشفيات كثير معبر، يعني اختصر الوضع وكان كيف فعلا واقعي إنه شعب مدخوله اليومي لحد الأدنى دولارين باليوم بطل فيه يتأمل يكون عنده قطاع استشفائي مثل اللي كان عنده يستهى. يعني هيدي الحقيقة البشعة للي بدنا نبلش نتعود عليها وما ننكرها لأنه واصلين لها. يعني أنت نحن بمداخيلنا بقدراتنا الشرائية الحالية نحن كلبنانيين بطل فينا لا يكون عندنا قطاع استشفائي مثل اللي كان، ولا نتأمل باستشفاء بعد مثل اللي كان، ولا يضل عندنا حتى قطاع تعليمي بعد شوي مثل اللي كان، ولا حيضل عندنا هذه المظاهر كلها للي كانت مظاهر دولة قائمة عندها قدرات مقبولة. هذه كلها بدها تبلش تدوب، وهذه قصة وقت. يعني كل ما
طيب بس ادعمونا 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 من وين يعني
بدها تجي تبي هذه بتفوت بالحلقة المفرغة، بس لحتى ما نكون عم نظلم نفسنا بكل الدول اللي بتصير المشاكل بفوتوا فيها. يعني لما بطلوا يعرفوا شو بدهم يعملوا بتفوتي بالحلقه المفرغه. اذا انت قبل ما تفوتي بالحلقه المفرغه لما كان عندك الخيارات بين ايديك ما عرفتي تاخدي قرار. انه اليوم بهذا التخبط وكانك عم تغرقي وبهي الحلقه المفرغه رح تعرفي تاخدي قرار. يعني هذا معروف بكل العالم، بصير الاخطاء تتراكم. يعني بيزيدوا الاجور، بيرجعوا بيشيلوا اصفار من العمله، بيرجعوا. يعني كلهم سيناريوهات شايفينهم قدامنا ومرئين بالدول وبيصيروا، مش بس لانه في اخطاء، لان بيكونوا فاتوا بهالحلقه المفرغه بطلوا يعرفوا يطلعوا منها.
للأسف.
مشان هيك بيطلبوا صندوق النقد وبيجوا من برا، لانه بيكون هن بطل فيهم يطلعوا لوحدهم. ومشان هيك نحن كنا من سنتين نقول قبل ما وقعنا انه من هلا حكومة على صندوق النقد وحطوا خطه انقاذ، لان ما تنطروا لتوقعوا وبعدين ترجعوا تشوفوا شو بدكم تعملوا. بس نحن المشكله وقعنا ومش عم نشوف شو بدنا نعمل.
طيب يعني في مين عم بيقول انه ضروري تتشكل حكومه؟ اذا تشكلت حكومه برايك كافيه وافيه؟ اي حكومه هيك خلص بتحل الازمه؟
لا اكيد لا. ما نحن فلسنا وقت ما كان عندنا حكومه، نحن فلسنا بوجود حكومه جايين متامنين بتعمل انقاذ. هيك
صحيح
وعلنا افلسنا. بقى الحكومه اكيد بشيء، لا هي بتنقذ ولا هي بتعمل شيء، بالعكس. يعني بس الحكومه إذا بدك عم بيطالب بالحكومة عم يعتبر إنه خيم هذه أول ممر. يعني هذا الباب بدي أفتحه، يعني إذا ما فتحته ما في أمل نهائي، بدي أفتحه لأشوف إذا رح يمشي الحال أو لا. لأن إذا عملتي حكومة ومثل الحكومات السابقة والأداء ذاته أكيد ما حتوصل إلى مطرح، يعني أكيد بالعكس رايحين على مطرح يمكن أسوأ. لأن بعدك متأملة إذا عملتي حكومة ممكن يتحسن الوضع، بس عملت الحكومة ورحنا على مطرح أسوأ، معناتها إذا بدك اليأس ومنسوب اليأس بزيد عند اللبناني.
المشكل بلبنان مالي اقتصادي أم سياسي؟
لا هو بلش سياسي ما في شك، بس أنه أكيد بينعكس على المال والاقتصاد. هو بلش سياسي أكيد، ومبلش إذا بدك بالسياسات اللي انعملت يعني. نحن بنعرف أنه إن وقت بنحط عناوين بنقول شو عوامل اللي وصلتنا لهون وللإفلاس، منبلش بأول شيء أنه السياسة المطبعة بالفساد، بالهدر، بالسرقة، بعدم اتخاذ قرارات، باللا مسؤولية، بتأجيل المشكلة وتكبيرها لغيره يجي تطلع بوجه غيره، بينا بهذا الوضع يعني. هلا لما بنرجع بنفوت على التفاصيل، بنفوت على تفاصيل اقتصاديه وتقنيه وغيرها.
نعم.
اكيد.
نعم.
بس العنوان الرئيسي هو هذا النهج الكبير اللي اخذينه كله من الاساس.
استاذ انطوان، يعني نحن غمقنا كثير كثير بالانهيار، حضرتك بعدك عم بتقلي اللي كنا نحكي من سنه لم يعد يصح اليوم. هل بعد بتنفع اجراءات صندوق النقد مثلا؟
اكيد، بس مش يعني انا عم بسمع كلام، وهذا كلام انا بعتبره يعني اذا بدك مش بمحله، عم بسمع كلام انه تعال نبلش نعمل الاجراءات المطلوبه نحن هلا دغري طلبها صندوق النقد. لا يعني مش ما يعني ما قضيه اجراءات، هذه الاجراءات كان لازم تعملها من سنتين. ايه ممكن تبلش يعني كان مطلوب منك انت توقف الخساره بالكهرباء سواء عبر رفع التعرفه او عبر المعامل او عبر 24 ساعه، في كتير خطط كان موجوده، كان وقتها كان لازم تبلش فيها الاجراءات. كان مطلوب منك تحرر سعر الصرف شوي، تخفف الضغط، بدل داعم الليرة، بوقتها كان لازم تعملها. يعني هيدي الأجراءات كان لازم ناخدها بوقتها، مش هلأ إذا نفذنا هيدي النصايح اللي كانت معطية من سنتين نكون عم نطلع من الأزمة. هلأ بالعكس بعدنا محلنا ونحن ضلنا بحلقة مفرغة. هلأ نحن ما عنا إلا نوقف ونروح على تفاوض مع صندوق النقد. لأنه مثل ما كنت دائما أقول صندوق النقد هو يعني ختم بالثقة، وهو بياخد نحن ويا الاجراءات لهذا، لان هالاجراءات خلص ما السوق عندنا ما عاد عندنا بقى يعني سعر صرف بطل عندنا ثابت.
صحيح.
الا على الورق وعلى الافلاس وللي بدنا نشوف كيف بدنا نظبط لفاترنا، وبالتالي سوق الصرف حر. ما نحن عم شو عم ينزلوا يتظاهروا وعم نقول رجعنا لانه صار 15,000 دولار، معناتها نحن ما عندنا بعد بقى تثبيت سعر الصرف الا دفتريا. عمليا تحرر سعر الصرف. بالعكس نحن بدنا نشوف كيف هلا وقت بيجي صندوق النقد مش كيف بدنا نحرره، كيف بدنا نعمله الى حد ما، ما بدي اقول ثابت حدا بيثبتها بيرجع هلا، بس ناخذ السعر اللي بيعكس الاقتصاد
حقيقه. صحيح
بيعكس الاقتصاد، ونحاول نمشي بهذا النهج يعني، ونعرف قديش تسعيرتنا وقديش ممكن نوصل فيه.
اصل الى الختام، سمعنا تهديد فرنسي بعقوبات على مسؤولين لبنانيين، مثل شو معقول تكون العقوبات الفرنسيه بالتنسيق مع الاوروبيين، وفيما لو صارت اي تاثير لها؟
لكن ان شاء الله يكونوا جديين الفرنسيين، هذه يعني يعني اول مره من قلبي بقول ان شاء الله يكونوا جديين، وان شاء الله يكون فعلا في عقوبات، لان تبين بالوضع السياسي بلبنان ما حدا بيمشي الا بهذا النهج يعني تقريبا. وحتى هذا النهج بده يكون قاسي، لان اذا ما كان قاسي كمان ما بيمشي.
صحيح، لا بيزيد ولا بياخر.
ايه بده يكون كتير قاسي، بس انه معيب نكون وصلنا لك لاي مرحله يعني انه بدنا عقوبات، ونحن صرنا كمواطنين عم نتمنى يستخدم هذا السلاح لحتى نخلص بقى من هالمشهد للي ما عنده قار، يعني نازلين وما عندنا قار، ما بنعرف لوين رايحين. وانا دائما بقول لبنان حرام، لبنان ما بيشبه، يعني مع احترامنا لكل هالدول اللي نحن بنتابع لها تاريخها وفقيره وشعوبها معطره، نحن ما بنشبههم لسبب بسيط، انه كادراتنا البشريه افضل، قدراتنا افضل، وضعنا افضل.
صحيح.
يعني عندنا كثير امتيازات ما بتسمح لنا نكون بنشبه هيدي الدول، عم ياخذونا نشبه هذه الدول بالقوة، يعني عم
صحيح.
يعني عم يفرغوا البلد، والكادرات رح تظهر، ولح نبلش نتعود ان احنا ايه ما بحق لنا باستشفاء مثل ما كان عندنا اياه، وما بحق لنا بمستوى تعليمي مثل عندنا اياه،
نمط معيشتنا عم يجبرونا نغيره،
عم بيدجنونا من دون ما نحس انه نحن هذا بس هالقد بيطلع لنا، يعني هيدي الكارثة.
صحيح. الى اين بالاسابيع والاشهر المقبله؟
يعني اذا مثل ما نحن هلا لمزيد من مشهد هذا الفقر والتعطير للي نحن للي كرهنينه، ولمزيد من الهجرة. بتعرفي لو ما في كورونا بالعالم
بعتقد
كانت الهجرة هلأ كمان مختلفة جدا وأكثر بكثير من ما هي اليوم
للأسف.
وضعنا سيء. هلأ إذا تغير المشهد السياسي، وإذا
مع أنه ما في شيء بيوحى،
إذا انعملت حكومة أوحت، ما هي صار صعب توحي بالسأل عن بعد هالجدل والعقيم والجو اللي خلقوه، صارت ولادة الحكومة بطلت تعطي هذه الرهجة اللي كان ممكن تعطيها بالأول. يعني
صحيح.
انت بعد 5-6 أشهر من هيدا الجو بطلتي كمواطن عم بتحسي انه هيدي الحكومه لما بتولد رح تشعري انت انه
بلد ومناكفات ومقيل اساسا من كل الاطراف. صرت بتحس انه حتى لو اجت حكومه مش اكيد يمكن قادره تقلع او تشتغل.
صحيح.
للاسف لا ثقه صار
هذا المناخ للي بيأسك يعرفي قبل ما تبلش الحكومه. بينما من 5-6 أشهر لما تم تكليف الرئيس سعد الحريري يمكن لو دغري ولدت حكومه وتكنوقراط وعطيت هذا الجو كان عندك كمواطن تعتبري انه فيني اتامل بلكي. بس هلا صار الامل اقل حتى ان كان في حكومه او لا. يعني صرت بحاله ياس اكبر
للاسف.
ان شاء الله ما يأسونا اكثر من هيك.
100%. انا بدي اتشكرك كثير الكاتب والمحلل الاقتصادي استاذ أنطوان فرع على هذه المداخله. طبعا رح نكون دائما مع حضرتك بلقاءات اخرى. شكرا لك.
شكرا تحيه.
اهلا وسهلا فيك. انتهى استجواب لصباح اليوم السبت اصدقائي. شكرا لك يلي رافقوني. شكر خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الاخراج الاذاعي. اذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعه 10.